وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى منه يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. الشاعر محمد بن محمد الشهير بابن نبات المصري ولد بزقاق القناديل بالقاهرة في ربيع الأول عام 676 للهجرة، من أسرة عريقة في العلم والأدب. وقال الشاعر في مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: نبي أتم الله صورة فخره، وآدم في فخاره يتصور، تحزم جبريل لخدمة وحيه، وأقبل عيسى بالبشارة يجهر. هو البحر فياض الموارد للورى، ولكنه العذب الذي لا يكدر. تنقل نورا بين أصلاب سادة، فلله منه في سما الفضل نير. عليك صلاة الله في كل منزل، تعبر عن سر الجنان وتعبر. في الفضائل والحكم. مما ينسب للإمام علي عليه السلام في السر: لا تفشي سرا ما استطعت إلى امرئ يفشي إليك سرائرا يستودع، فكما تراه بسر غيرك صانعا فكذا بسرك لا محالة يصنع. قال الشاعر أحمد شوقي في الدين: الكتب والرسل والأديان قاطبة، خزائن الحكمة الكبرى لوعيها. محبة الله أصل في مراشدها، وخشية الله أس في مبانيها. وكل خير يلقى في أوامرها، وكل شر يوقى في نواهيها. تسامح النفس معنى من مروءتها، بل المروءة في أسمى معانيها. في الأمثال. مثل تركي. من يسقط في النهر يتمسك بالأفعى. ومسك الختام مثل هندي. إذا صنعت معروفا فاستره، وإذا صنع معك فانشره.
وصف الإمام الرضا عليه السلام للإمام على الخلق: إن الإمام زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين، الإمام أس الإسلام النامي وفرعه السامي، بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وتوفير الفي والصدقات وإمضاء الحدود والأحكام ومنع الثغور والأطراف.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 18 من ربيع الأول عام 1444 هجري قمري، والمصادف 23 من شهر مهر عام 1401 هجري شمسي، والموافق 15 من تشرين الأول أكتوبر عام 2022 ميلادي. في 23 من شهر مهر عام 1361 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 15 من تشرين الأول أكتوبر عام 1982 ميلادي، استشهد على يد عناصر عصابة المنافقين الإرهابية العلامة الإيراني المجاهد آية الله عطاء الله الأشرفي الأصفهاني، ممثل الإمام الخميني وإمام جمعة مدينة كرمانشاه بغرب البلاد، وذلك في محراب صلاة الجمعة. وقد كان للشهيد أشرفي أصفهاني دور فاعل في إعداد الجماهير الإيرانية للمشاركة في التظاهرات ضد نظام الشاه المقبور إبان الثورة الإسلامية المباركة. وبعد انتصار الثورة الإسلامية عين من قبل الإمام الخميني رحمة الله عليه إمام جمعة مدينة كرمانشاه، فخططت العصابات الإرهابية لتصفيته، واستشهد في مثل هذا اليوم رحمة الله عليه. في 23 من شهر مهر عام 1371 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 15 من تشرين الأول أكتوبر عام 1992 ميلادي، توفي الفقيه آية الله السيد مصطفى صفائي الخنصري، أحد كبار أساتذة الحوزة العلمية بمدينة قوم المقدسة في إيران. وولد صفائي عام 1902، ودرس المقدمات من العلوم الدينية الدينية عند والده، ثم سافر إلى مدينة قوم المقدسة ليدرس عند كبار أساتذة الحوزة العلمية فيها، وتتلمذ على يد آية الله الحائري اليزدي. ومن أبرز مؤلفاته هامش على كتاب وسيلة النجاة، وهامش على كتاب درر الأصول. وأخيراً، وفي 15 من تشرين الأول أكتوبر عام 1541 ميلادي، ولد الملك أبو الفتح جلال الدين محمد أكبر، أحد الملوك الأقوياء في السلالة التيمورية في الهند، وكان معروفاً بأكبر شاه، وقد تمكن من بسط السيطرة على أراضي البنغال وكشمير والسند وبنجاب وقندهار، وتمكن من تحرير جزيرة دكن بجنوب الهند من سيطرة القوات البرتغالية، وأسس نظاماً إدارياً قوياً في الهند، بحيث إن فترة حكمه تعرف بالفترة الذهبية بالهند. أعزائي الأفاضل، من طهران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 201-3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2-65-29-67 ومكرر 09821 مكرر 2-16-26-28. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989-83-78-4050. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أصدقاء أيها الأحبة، نتمنى أن تكونوا بألف خير وعافية
إن شاء الله يا رب. من منكم يا أحبتي يحب مساعدة الآخرين؟ ها؟
كم هذا يبشر بالخير. أحسنتم أحسنتم يا أصدقائنا، بالتأكيد هناك كثير من الأيدي المرفوعة، صحيح يا جنان؟
نعم يا حنان، وأحسنتم يا أصدقائنا، لكن سؤالنا يا أحبتي، من منكم يساعد الأبوين في أعمال المنزل المختلفة، سواء إن طلب منه ذلك أم لا؟
تعالوا يا أحبتنا لنتحدث عن أهمية ذلك في حلقتنا لهذا اليوم، فأهلا بكم.
نبدأ حلقتنا لهذا اليوم مع أولى فقرات البرنامج، وهي فقرة قصة اليوم.
وفي قصة اليوم سوف نتحدث لكم عن موضوع مهم جدا جدا جدا.
أوه، هل تعرفون يا أحبائي ما هو الموضوع؟ ها؟
أحسنتم، نعم، إنه موضوع مساعدة الأبوين في البيت.
الله، إنه موضوع شيق جدا. هيا بنا يا حلوين لنستمع إلى قصة اليوم والخالة هدى.
أهلا بك خالة هدى.
أهلا بك.
السلام عليكم أحبائي، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ تعالوا لنتابع قصة اليوم. أحبائي، جلست الجدة ذات يوم ونادت على أحفادها وقالت لهم:
اليوم سوف أحكي لكم قصة جميلة وممتعة، سوف تنفعكم وتفيدكم كثيرا.
كيف ستنفعنا يا جدتي؟
نعم يا جدتي.
قد 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 قد. بعد أن تستمعوا إليها ستعرفون كلكم ما هي فائدة هذه القصة.
تفضلي تفضلي يا جدتي، نحن نستمع إليك.
نعم تفضلي يا جدتي.
يا أحبائي، كان يا مكان، كان هناك دب صغير يعيش مع أمه وأبيه، وكان الأب والأم يحبان ابنهما كثيرا. الدب الصغير كان لا يحب العمل أبدا ولا يحب أن يساعد أمه وأباه.
ولماذا يا جدتي؟
كانت أمه تحبه كثيرا ولذلك كانت تخاف عليه.
والأب
أيضا كان يحبه. فقط.
وما المجهولات يا جدتي؟
المشكلة يا أحبائي أن دبدوب تعلم على عدم العمل.
أي عمل يا جدتي؟
الأعمال التي كان الأب مثلا يطلب من ابنه أن يساعده في البيت. بعد أن كبر دبدوب كان الأب يطلب منه أحيانا أن يساعده عندما كان يخرج إلى الغابة لكي يجمع بعض الطعام وبعض الحطب.
وهل كان يقوم دبدوب بمساعدة أبيه يا جدتي؟
أبدا يا كتكوتة، ما كان يفعل ذلك.
وكيف يا جدتي؟
كان يرفض بحجة أنه لا يزال صغيرا. لأن يا فروخ، الأم كانت أحيانا تخاف عليه وتوصي الأب أن لا يعمل كثيرا.
جدتي.
نعم يا كتكوت.
ولما كان الأب يخرج إلى الغابة لوحده، ماذا كان دبدوب يفعل؟
يا كتكوت، كان يخرج لكي يلعب فقط.
دبدوب هكذا لا يعمل ولا يساعد أباه في العمل.
نعم يا فروخ، وبعد أن تعود على ذلك كان يرفض أن يساعد أمه في أعمال البيت أيضا.
ولماذا كان يجب أن يساعد أمه في أعمال البيت يا جدتي؟
يا كتكوت، أحيانا كانت الأم متعبة جدا، وبعض الأحيان كانت مريضة، ولذلك كانت مضطرة لأن تطلب من ابنها دبدوب أن يساعدها.
وماذا فعل الأب والأم مع ابنهما دبدوب؟
أبدا أبدا يا صغيرتي يا كتكوتة، لم يفعل أي شيء. مرت الأيام وكبر دبدوب.
حقا يا جدتي.
نعم نعم يا كتكوت، كبر دبدوب وأصبح
لوحده.
نعم، فقد كبر دبدوب وتزوج وأصبح له أولاد صغار. تركهما يعيشان لوحدهما.
وكمل الأولاد صار عنده.
بعد أن تزوج دبدوب صار له 3 أولاد.
هذا جميل يا جدتي.
ولكن يا صغار الحلوين، هؤلاء الأولاد كانوا تماما مثل دبدوب عندما كان صغيرا. يعني يا فروخ أن أولاد دبدوب الصغار كانوا أيضا كسولين ولا يرغبون في مساعدة أبيهم.
وهل كان دبدوب يطلب من أولاده 3 مساعدته أيضا؟
نعم نعم يا كتكوت.
وماذا كان يفعل معهم عندما كانوا يرفضون مساعدته يا جدتي؟
يا صغيرتي يا كتكوت، في يوم من الأيام مريض دبدوب وكان بحاجة كبيرة إلى مساعدة أولاده له.
نعم يا جدتي أكملي.
وهل قام أولاده بمساعدته في هذه الحالة يا جدتي؟
لا يا صغاري لا. لقد كان مرضه شديدا جدا ولم يستطع أن يخرج لجمع الحطب أو جمع الطعام.
وماذا فعل دبدوب في هذه الحالة يا جدتي؟
كان دبدوب يتوسل بأولاده أن يخرج أحدهم لكي يأتي بالحطب، خاصة وأن الجو أصبح باردا جدا.
والطعام كيف يا جدتي؟
حتى الطعام يا كتكوتة أوشك أن ينتهي.
ماذا حصل بعد ذلك يا جدتي؟
مثل ما كان دبدوب يفعل مع أمه وأبيه حصل له بالضبط هو أيضا.
ماذا يعني يا جدتي؟
بعد أن رفض أولاده أن يقوموا بمساعدته اضطر أن يخرج دبدوب رغم أنه كان مريضا جدا. اضطر أن يخرج إلى الغابة لوحده لكي يجمع الحطب.
هو الطعام أيضا؟
نعم يا كتكوت، والطعام أيضا. نعم نعم يا فروخ، لقد جمع دبدوب الحطب والطعام، ولكن
ماذا يا جدتي؟
لما خرج دبدوب وهو مريض جدا، خرج وهو مضطر، لكنه بعد أن عاد سقط على الأرض قبل أن يصل إلى البيت. أصابه مرض شديد ودوار، فسقط على الأرض مغمى عليه.
وماذا حصل بعد ذلك يا جدتي؟
يا صغاري، لولا بعض الحيوانات الأليفة التي شاهدت الدبدوب وهو مرمي على الأرض.
وماذا فعلت تلك الحيوانات يا جدتي؟
طرقوا الباب، فخرج الأولاد الثلاثة وحملوا أباهم دبدوب إلى داخل البيت. بعد أن حمل الأولاد الثلاثة أباهم إلى البيت، قال لهم دبدوب: عندما كنت صغيرا لم أكن أقوم بمساعدة أمي ولا بمساعدة أبي.
وماذا قال الأولاد الثلاثة يا جدتي؟
تعجب الأولاد من كلام أبيهم دبدوب كثيرا.
ولماذا يا جدتي؟
يا صغاري، قال لهم دبدوب إنه عندما كان صغيرا لم يكن يساعد أباه وأمه، ولم يكن يشعر بالمسؤولية أبدا. ثم قال لهم دبدوب: اليوم أنا أشعر بالندم كثيرا.
ولماذا يا جدتي؟
يا أحفادي، لقد شعر دبدوب فعلا بالندم، لأن مساعدة الآباء والأمهات شيء ضروري جدا. يا صغاري، إن الله سبحانه وتعالى يوصينا دائما ألا نرفض مساعدة الأم ولا الأب، وأن نقوم بمساعدتهما في كل الظروف والأوقات.
ولكن لم يكن دبدوب يقوم بمساعدة أمه وأمه.
نعم نعم يا صغاري، ولذلك فقد قام الله سبحانه وتعالى بأن وضعه في نفس الموقف، فأعطاه ثلاثة أولاد لا يقومون بمساعدته هو أيضا.
كم أن الله سبحانه وتعالى عادل يا جدتي.
نعم يا كتكوتة، الله عادل جدا ولن ينسى عباده أبدا.
وهل كان هذا درسا لدبدوب يا جدتي؟
نعم يا كتكوت، نعم كان درسا قام دبدوب بدوره بتعليمه لأولاده.
أعتقد أنه درس نافع ومفيد جدا يا جدتي.
نعم يا أولادي الصغار، هذا صحيح.
نعم يا جدتي، شكرا لك.
أحبائي، وأنتم أيضا ألا ترفضوا في يوم من الأيام مساعدة أمهاتكم أو آبائكم. وهكذا يا أحبائي الحلوين، استمعتم إلى قصة اليوم، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم منها. وإلى اللقاء.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب، برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء، إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
أمي وأبي يا قمرين، نور القلب ونور العين. أمي
والمجد.
أمي وأبي يا قمرين، نور القلب ونور العين. أمي وأبي يا قمرين، نور القلب ونور العين. لكما مني ألف تحية، كل صباح كل عشية. لكما مني ألف تحية، كل صباح كل عشية.
وغدا أقضي بعد الدين لكما يا أغلى أبوين. كل صنيع كل جميل، مهما أفعل فهو قليل. وغدا أقضي بعد الدين لكما يا أغلى أبوين. كل صنيع كل جميل، مهما أفعل فهو قليل.
أمي وأبي يا قمرين، نور القلب ونور العين. أمي وأبي يا قمرين.
أيها الأصدقاء، الأعمال المنزلية مختلفة، من تنظيف وترتيب وغسيل وحتى الاهتمام بالزهور والنباتات المتواجدة.
نعم يا أصدقائنا، ففي البداية تعالوا لنتفق ولنعرف جميعا أن هذه الأعمال ليست فقط واجبة على الأمهات والفتيات الصغيرات،
بل علينا يا أصدقائنا أن نتذكر دائما أننا عائلة واحدة،
وعلينا أن نساعد بعضنا البعض.
ولكم المثل الأعلى في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي كان في خدمة أهله ومساعدتهم في أعمال البيت إلى أن يحين وقت الصلاة.
الآن يا أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى أوفى بطاعة الوالدين ومساعدتهم في كل الأمور. باعتباري فتاة بالطبع، أحب أساعد والدتي ووالدي بالأشياء التي يطلبونها مني. أساعد والدتي بأعمال البيت مثل الطبخ والتنظيف وكوي الملابس وغيرها من أعمال المنزلية. بالنسبة لي أحب غسل الصحون وكنس البيت، وأكثر شيء أحب غسل الصحون، ولكني أساعد والدتي بكل أمور البيت، وكل ما يعني تطلبه من عندي أحاول أن أقوم به. فأنا باعتباري فتاة أنصح صديقاتي والبنات اللي لم يقمن بمساعدة والديهم بأعمال المنزل، عليهم أن يقمن بأعمال البيت. مساعدة الوالدة ودليل أنوثة البنت ترتيب البيت، لأنه هو المعروف من الفتاة تحب النظافة والترتيب، فهو الدليل على ذوقها وأناقتها. وثانيا مساعدة الوالدة هي جنتنا، وهي غير مسؤول عن تنظيف البيت، فالواجب علينا مساعدتها حتى ننال رضا الله ورضا والدينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مريم حيدر شجاعي من العراق.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة، تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
تعرفون يا أصدقاء أنه بالمشاركة في هذه الأعمال نستطيع أن ننجز الأعمال بوقت قصير؟
والأهم من ذلك أن الأم لا تشعر بالتعب أو تصاب بأي ألم لا سمح الله.
فبذلك يا أصدقاء تحصلون على رضاها. وتذكروا دائما أن رضا الأم هو طريق موصل إلى الجنة يا أعزائنا.
فلنسعى يا أصدقائنا من خلال تلك الأعمال البسيطة أن نكسب الرضا والجنة.
وتذكروا يا أحبتنا أن الرضا عندما تحصلون عليه تجدون التوفيق في كل أعمالكم.
فقد قال الإمام علي عليه السلام: بر الوالدين أكبر فريضة.
الآن يا أصدقاء، إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
رأت
جحا رجلا يغرق في البحر، فهب لنجدته فأخذه جحا ورماه إلى البحر. فقال الرجل: لماذا رميتني؟ فقال جحا: افعل الخير وارميه في البحر.
معلم، لدينا سؤال سهل جدا، وهو: ماذا نقول لشخص إذا قام وقدم لنا برتقالة؟
قال التلميذ: سنقول له أنت قشرها.
أحبتي تحتاج إلى مساعدتنا، وكذلك الأب في حمل الأشياء الثقيلة ونقلها أو تنظيف ساحة البيت أو تقليم الزهور وسقايتها.
لذلك يا أصدقائنا، لا تقولوا إنكم لا تجيدون القيام بأعمال المنزل،
ولا تقلقوا، فبالتمرين والتجربة ستتقنون كل هذه الأعمال،
وسترون كم ستحدث مواقف جميلة وطريفة ستتذكرونها دائما.
وسترسم الابتسامة على وجوهكم إن شاء الله كلما خطرت في بالكم.
فكم هو جميل فرحه، إن شيئا بسيطا يعطيكم فرحة للقلب ورضا من الله.
الآن يا أحبتي ويا حنان، سننتقل إلى فقرة وهي:
هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي صلاة الظهر؟
هل تعلمون أن البصل الحلو كان الفاكهة المفضلة لدى الرومان القدماء؟
هل تعلمون يا أحبتي أن ملوحة البحر تساعد الإنسان على السباحة وتقلل من تعرضه للغرق؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
أصدقائنا، أحمد فتى لطيف يحب الخير للجميع. شاهد ذات مرة كتابا شيقا في إحدى المكتبات وقرر شراءه، وراح يدخر بعضا من مصروفه ليشتري به ذلك الكتاب. ولما اجتمع له ما يكفي من النقود حملها وسار نحو المكتبة فرحا. وبينما هو في طريقه لفت انتباهه طفل صغير يقف عند النهر. كان الطفل رث الثياب ويبكي.
رق قلب أحمد لهذا الفتى الصغير واقترب منه مواسيا وسأله: لماذا تبكي أيها الفتى الصغير؟ قال الفتى الصغير: لقد عملت طوال النهار بجد ونشاط عند أحد الباعة لأحصل على قطعة نقود تعينني على سد رمق أخي ورمقي، لأننا يتيمان وليس لنا من معين إلا الله، لكن قطعة النقود أفلتت من يدي وأنا أفكر بالطعام الذي سأشتريه، وتدحرجت قطعة النقود نحو النهر وسقطت فيه.
قال أحمد: لا تحزن يا صديقي، خذ هذه نقودي التي ادخرتها كلها لك، وأرجوك ألا تبكي، ولا أريد أن أرى دمعة على خدك. جمدت الدمعة في عيني الطفل الصغير وشع فيهما بريق السعادة والأمل، وانقلب الحزن فرحا والبكاء ضحكا، واندفع نحو أحمد يعانقه ويشكره على معروفه الكبير، ومضى بسرعة من أجل أن يحضر الطعام لأخيه وهو يدعو بالخير والمحبة لصديقه الجديد.
قال أحمد في نفسه: أشعر بالسرور لأني استطعت أن أحول الدمعة إلى بسمة واليأس إلى أمل،
وسوف أدخر من النقود ثانية لأشتري ذلك الكتاب. وتحرك أحمد عائدا إلى البيت، وعندما دخل البيت واستلقى على الأريكة وأخذ يفكر ثانية بما حصل هذا اليوم مع اليتيم الصغير الذي حرم من حنان والديه، حزن جدا لحاله وأغمض عينيه، وسرعان ما استغرق بالنوم، فرأى أنه في قاعة كبيرة مثل قاعة المحاكم، وكان يجلس في صدرها جده وكأنه قاضي المحكمة. فقال له جده وبصوت هادئ: إن عملك الصالح والطيب الذي قدمته لليتيم الصغير اليوم، والذي أفرحت به إنسانا كان في حالة ضيق، كان عملا صالحا وجيدا، ونحن نفتخر بك.
نعم يا أصدقائنا. وفجأة أفاق أحمد من النوم وبدأ يبكي بهدوء، فأسند رأسه على طرف مقعده متعبا قليلا من الحلم الذي راوده، لكنه شعر بيد حانية تمسح دموعه وبصوت أمه تقول: لماذا تنام على الأريكة يا أحمد؟ وما بال دموعك تنهمر؟ هل أنت متألم أو يؤلمك شيء؟ فتح أحمد عينيه ونظر إلى أمه غير مصدق، وأحس بالفرح يغمر قلبه، ودون أن يتكلم أمسك بيد أمه وقبلها وطلب من والدته أن تسامحه إن هو يوما أخطأ بحقها، وسار نحو سريره مع والدته واستلقى على السرير واستسلم لنوم هادئ وأحلام سعيدة.
أصدقائنا الحلوين، نتمنى أن نضع أيدينا في أيدي بعض ونقدم المساعدة دائما للأهل والأصدقاء ولكل من يحتاجها.
وتذكروا يا أصدقائنا، تذكروا أن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.
نتمنى يا أحبتي أن تكونوا قد قضيتم مع برنامجكم حديقة الأطفال أحلى الأوقات، والذي استمعتم إليه من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لكم يا أصدقاء،
وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
Thank you. السنن الإلهية في التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم. إن انهيار الحضارات وسقوطها يشكل إحدى الحقائق التي تبرز في مسيرة التاريخ البشري،
وقد نشهد سقوط دول أو حكومات أو تهافت تجارب سياسية واجتماعية، بينما تواصل الحضارة في إطاراتها الشاملة ديمومتها وبقائها فترات أطول.
هذه الحقائق دعت كثيرا من المؤرخين والمفكرين في العصور المختلفة إلى التأمل فيها واكتشاف أسبابها وعللها، وهي التي أدت إلى صياغة نظريات عديدة في التاريخ.
ونحن إذ نسلط الأضواء على الحقائق التاريخية من خلال السنن الإلهية، نعود إلى القرآن الكريم لتفسير هذه الظواهر المهمة في تاريخ الإنسان.
وينبغي الإشارة هنا أن القرآن لا يطرح تفاصيل وجزئيات، ولا يلامس الأحداث اليومية العابرة أو الموقوفة المتغيرة، وإنما يطرح مبادئ عريضة وقواعد شاملة في مجالات الحياة المختلفة.
وبتعبير آخر، فإن أي تجربة إنسانية تنسى أهدافها الكبرى وتفقد توازنها المطلوب، فإن ظواهر سلبية تبدأ تظهر كجزئيات وتفاصيل يومية، لكنها ما تلبث أن تتجمع وتتراكم وتشكل تيارات خطيرة جارفة يكثفها القرآن الكريم في مسلمات وخطوط أساسية عريضة.
ونتعلم من القرآن ونظرته الشمولية المنبثقة عن الرؤية الإلهية المحيطة أن هذه الأسباب تكمن في صميم الموقف البشري نفسه، لا في الطبيعة أو العلاقات المادية، إنما في إطار الإرادة الإنسانية.
ويمد القرآن مسألة الموقف من الدور البشري في الأرض إلى مساحاته الحقيقية الشاملة، الفرد والجماعة، القيادات والقواعد، ومن ثم العلاقة الجدلية بينهما، لإصدار الحكم على أن هذه الأمة أو الحضارة أو تلك في طريقها إلى التقدم أو إلى التفكك والدمار.
على صعيد التجربة السياسية، نجد المعطيات القرآنية ترمي إلى إلقاء المسؤولية على القيادات والقواعد على السواء، نظرا للعلاقة المتداخلة بين الطرفين والأخلاقيات التي تنشأ نتيجة ممارسات الطرفين.
فحينما تبرز ظواهر كالترف والفسوق والظلم والطغيان والاستغلال والمكر في المجتمع، ويصعد الحكام إلى قمة الطغيان، عندها يلحق التفكك والدمار بهذا المجتمع.
ففي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وأيضا قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون.
وقد تبدو القاعدة أحيانا بعيدة عن التقصير بالنسبة لما أصابها، أو يتواجد فيها من يتظاهر بالصلاح دون أن يمارس منهج الإصلاح حقيقة. فعندما يبلغ هؤلاء موقع القيادة يتحولون إلى عناصر سلبية مخربة.
فيقول في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد.
وأما عن دور الجانب الاقتصادي في التدهور والسقوط، نلتقي أيضا بواقعية التفسير الإسلامي وتأكيده على تأثير العامل الاقتصادي تأكيدا متزايدا في حشد من الآيات الكريمات.
إن القرآن يحذر من بروز ظاهرة الترف في المجتمع، ويعتبرها ظاهرة خطيرة تحكم العلاقات بين الأفراد، وتنذر بانحراف واضح عن الجماعة الإنسانية المتوازنة.
ونجد في كتاب الله العزيز معادلة واضحة ولكنها حاسمة، إنه إذا اختفى العدل وانعدم التوازن ظهر الغنى الفاحش والترف، ومن ثم برزت أشكال أخرى من الأمراض الاجتماعية.
يشير القرآن إلى أهم هذه الأمراض، وهو الإعراض عن التعاليم السامية التي يأتي بها الأنبياء والرسل لإسعاد الإنسان في الحياة الدنيا والآخرة. فيقول تعالى في سورة الزخرف: بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون.
وتبقى سنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير تعمل عملها في حركة التاريخ، وتتخذ من المترفين أداة تسوق بها القرى والدول والجماعات والأمم نحو مصائرها المفجعة. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين، فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه.
وما أكثر الدول والحكومات وحتى الحضارات التي كانت ترف يكمن وراء تدهورها وسقوطها بعد أن ازدادت الهوة بين القاعدة والقيادة في الجانب الاقتصادي.
فأما إن تتحرك القاعدة للأخذ بدورها الرئيسي في الإصلاح وإعادة التوازن إلى المجتمع، أو تؤول تلك الدولة أو الحضارة إلى التفكك والانهيار، فحينئذ تسقط القيادة والقاعدة معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. صدق الله العلي العظيم. مستمعين الأفاضل، إلى هنا نأتي إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج السنن الإلهية في التاريخ. حتى حلقة أخرى نستودعكم الله، وإلى اللقاء.
أمن الوفاء. غدا ما دمت خادمكم ولست حالياً.